بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الأخبار الواردة في علاج التعارض بين دليل قطعي السند ودليل ظني السند، وأسمينا هذه الأخبار بأخبار العرض على الكتاب. وتكلمنا إلى الآن في مجموعتين، ودخلنا في الدرس الماضي في المجموعة الثالثة، وقلنا إن المجموعة الثالثة عبرت في ذيلها بالتعبير التالي: وما خالف كتاب الله فدعوه. وبهذا التعبير تمتاز عن المجموعة الأولى بامتيازين. الامتياز الأول أنها عبرت فدعوه، أي لا تعملوا به، أي أنها نفت الحجية في مدلولها المطابق، بينما المجموعة الأولى لم تعبر بذلك، بل قالت وما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف. وقلنا أن ذلك كناية عن أنه لم يصدر عنا. ثم أشكل على ذلك بأن الرواية عبرت بأنه لم يصدر عنا، وعدم الصدور واقعا لا ينافي الحجية الظاهرية، وأجبنا عن ذلك بأنها تدل على نفي الحجية الظاهرية بالمدلول الالتزامي كما شرحناه مفصلا. هذا الامتياز الأول بين المجموعة الثالثة والمجموعة الأولى، أن المجموعة الثالثة تدل على نفي الحجية بمدلولها المطابق، بينما المجموعة الأولى تدل على نفي الحجية بمدلولها الالتزامي. المائز الثاني أن المجموعة الأولى عبرت ما لم يوافق، وهذا التعبير يشمل الحالات التي لا تعرض لمضمون الرواية في القرآن، فهي أيضا لا توافق. مثلا صلاة الصبح ركعتان، هذه رواية لا تعرض لمضمونها في القرآن، فيشملها التعبير بما لم يوافق. لكننا أجبنا عن ذلك بأن عدم الموافقة المرادة هي بنحو السالبة بانتفاء المحمول، لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وقد شرحنا ذلك مفصلا أيضا. إذن إشكالان من الإشكالات التي وردت على المجموعة الأولى لا ترد هنا على المجموعة الثالثة. نعم يوجد إشكال، وهو الإشكال الثالث هناك، وهو أن التعبير بما لم يوافق يشمل الروايات المخصصة والمقيدة للإطلاقات والعمومات القرآنية، وأجبنا عن ذلك الإشكال هناك بأن قرينة التحاشي والاستنكار في المجموعة الأولى تدل على أن هذه المجموعة لا تشمل حالة الروايات المخصصة والمقيدة للقرآن الكريم، لأنه من غير المعقول أن يتحاشى الإمام نسبة صدور المخصص والمقيد للقرآن الكريم منه. وهذا الإشكال يأتي هنا على المجموعة الثالثة، وسيكون الاعتراض رقم 2، والإجابة هناك لا تتم هنا، لأن المجموعة الثالثة ليس فيها استنكار وتحاشي عن النسبة. إذن هذا كله أعاد. إذن روايات المجموعة الثالثة عبرت وما خالف كتاب الله فدعوه، وهي بذلك تصلح لتقييد دليل إطلاق الحجية، تصلح لتقييد إطلاق دليل الحجية، فيما إذا قلنا بأن دليل حجية خبر الثقة هو دليل لفظي فيه إطلاق يشمل الخبر المخالف للقرآن وغير المخالف. فتكون روايات المجموعة الثالثة وما خالف كتاب الله فدعوه التي تنفي الحجية عن الخبر المخالف للقرآن الكريم تكون مقيدة لإطلاق دليل حجية خبري الثقة. ثم قلنا أنه بمناسبات الحكم والموضوع، وقد شرحنا ذلك بالأمس، نعمم هذا الأمر وهو المخالفة للقرآن الكريم إلى كل دليل قطعي السند. يعني نقول كل خبر خالف دليلا قطعي السند كالقرآن الكريم أو السنة المتواترة، هذا الدليل ليس بحجة. ثم قلنا إن هناك مائزا أيضا بين المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة، أن المجموعة الأولى تدل على أن الخبر غير الحجة، وذلك الخبر الذي النسبة بينه وبين القرآن هي نسبة التباين الكلي، بينما المجموعة الثالثة، هذا في المجموعة الأولى، بينما في المجموعة الثالثة المخالفة تكون في كلتا حالتي التعارض المستقر، وهما حالتا التباين الكلي وحالة العموم والخصوص من وجه. هذا كله قد مر. إذن فالمدعى أن روايات المجموعة الثالثة التي عبرت وما خالف كتاب الله فدعوه صالحة لتقييد إطلاق دليل حجية خبر الثقة، واعترض على ذلك باعتراضين. أول الاعتراضين اعتراض جديد لم يرد على المجموعتين السابقتين، لا سيما المجموعة الأولى، لم يرد هذا الاعتراض. الاعتراض الأول أنه متى يكون الدليل مخصصا ومقيدا للدليل الآخر؟ حينما يكون هذا الدليل أخص مطلقا من الدليل الآخر. بعبارة أخرى، متى يكون أحد الدليلين مخصصا ومقيدا للآخر؟ حينما تكون النسبة بين الدليلين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، بأن يكون أحد الدليلين مخصصا ومقيدا، أي أخص مطلقا من الدليل الآخر، والآخر أعم. أما إذا كانت النسبة بين الدليلين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فلا يصح أن نقول بأن هذا الدليل مقيد أو مخصص المن للدليل الآخر. والمدعى في هذا الاعتراض إن النسبة بين روايات هذه المجموعة وما خالف كتاب الله فدعوه وبين دليل حجية الخبر لو كان دليلا لفظيا هي العموم والخصوص من وجه، فكيف تقولون بأن روايات المجموعة الثالثة تصلح لتقييد إطلاق دليل حجية الخبر؟ وتوضيح أن النسبة بين الدليلين هي ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، بل هي نسبة العموم والخصوص من وجه، توضيحه هو التالي. أولا خلينا نشوف صاحب الاستدلال ماذا قال. ماذا قال صاحب الاستدلال؟ قال إن دليل حجية الخبر مطلق يشمل الخبر المخالف للقرآن وغير المخالف للقرآن، بناء على أن دليل حجية الخبر هو دليل لفظي وليس هو السيرة العقلائية، إذا بنينا على هذا الافتراض. بينما روايات المجموعة الثالثة قالت وما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة، فدعوه أي ليس بحجة، وبالتالي فهي تتحدث عن الخبر المخالف، وبالتالي صلحت أن تكون مخصصة أو مقيدة لإطلاق دليل الحجية. لكن المعترض يقول أن النسبة بين الدليلين، بين روايات المجموعة الثالثة وبين دليل حجية خبر الثقة، هي نسبة العموم والخصوص من وجه. كيف؟ أما من جهة دليل حجية الخبر فهو يشمل الخبر المخالف والخبر غير المخالف ويقول أنه حجة. وأما من جهة روايات المجموعة الثالثة فالمجموعة الثالثة لم تقل الخبر المخالف للقرآن ليس بحجة، بل عبرت بما الموصولة، قالت وما خالف كتاب الله فدعوه. وما خالف يشمل خبر الثقة ويشمل غيره من الأدلة الظنية كالقياس والاستحسان والشهرة الفتوائية وما إلى ذلك. إذن توجد مادة افتراق من جهة روايات المجموعة. ما هي مادة الافتراق؟ هي الأدلة التي تخالف القرآن من غير الخبر كالقياس والاستحسان. وتوجد مادة افتراق من جهة دليل حجية الخبر، وهي الخبر غير المخالف للقرآن الكريم. وتوجد مادة اجتماع هي الخبر المخالف. روايات المجموعة ماذا تقول؟ هو ليس بحجة. وروايات دليل وأدلة ودليل حجية الخبر ماذا يقول؟ هو حجة. فتتعارض طائفتان، روايات المجموعة الثالثة وروايات حجية خبر الثقة، وتتساقطان في مورد الاجتماع وهو الخبر المخالف للقرآن الكريم. وليست روايات المجموعة أخص مطلقا من دليل حجية خبر الثقة. وبالتالي فليست روايات المجموعة مخصصة لدليل لإطلاق دليل حجية الخبر، بل تتعارضان في مورد الاجتماع وتتساقطان. هذا هو الاعتراض الأول. واضح الاعتراض الأول؟ واضح. أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول يقول حتى لو قلنا بأن النسبة بين روايات المجموعة الثالثة ودليل حجية الخبر هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فكذلك تتقدم روايات المجموعة. لماذا؟ يقول نحن متى نشترط أن يكون أحد الدليلين أخص مطلقا من الدليل الآخر؟ متى نشترط؟ جابوني في قسمين من أقسام الجمع العرفي، وهما شنو؟ التقييد والتخصيص. لكنه في القسم الثالث من أقسام الجمع العرفي في الحكومة، هل نشترط أن يكون أحد الدليلين أخص مطلقا من الآخر أم لا نشترط ذلك؟ لا نشترط ذلك. كل ما نشترطه على رأي السيد الشهيد أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر. وهنا ندعي أن روايات المجموعة الثالثة ناظرة إلى دليل حجية الخبر فتتقدم عليه بالحكومة، وتوضيح ذلك. كما لو قال المولى لا تصلي في غير مأكول اللحم، أي أن الصلاة في لباس من غير مأكول اللحم ليست صحيحة، أي أن لبس الثوب أو الشيء من غير مأكول اللحم مانع من صحة الصلاة. جيد. سؤال، لو لم يكن لدينا دليل سابق يتحدث عن وجوب الصلاة وأنها صحيحة في الثوب. يوجد معنى لأن يقول المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه؟ لا يوجد معنى. بمعنى شنو؟ بمعنى إن لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه شبي ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى دليل صح وجوب الصلاة وصحة الصلاة في الثوب، وبالتالي فهو حاكم عليه ويتقدم عليه بالحكومة. كذلك الأمر هنا، ما معنى أن يقول المولى ما خالف كتاب الله فدعوه؟ لو لم يكن لدينا دليل للحجية، دليل لحجية خبر الثقة ليكون قوله قول المولى قول الإمام وما خالف كتاب الله فدعوه له معنى، فهو ناظر إلى ذاك الدليل. بعبارة، لا معنى لأن يقول الإمام وما خالف كتاب الله فادعوه لو لم يكن ناظرا إلى دليل حجية خبر الثقة. بعبارة، لو لم يكن تكون الحجية ثابتة في مرتبة سابقة لا معنى لأن يقول الإمام وما خالف كتاب الله فليس بحجة. فإذا قول الإمام وما خالف كتاب الله فدعوه أي هو ليس بحجة، هذا الدليل ناظر إلى ماذا؟ إلى دليل حجية خبر الثقة. يعني لأنه في مرتبة سابقة ثبتت حجية خبر الثقة مطلقا، فجاء الإمام فقال ونظر إلى تلك الحجية، نظر إلى دليل الحجية فقال وما خالف كتاب الله فليس بحجة. إذن فروايات المجموعة ولو سلمنا بأن النسبة بينها وبين روايات دليل حجية خبر الثقة هي العموم والخصوص من وجه، فهي تتقدم على دليل الحجية بالحكومة وإن لم تتقدم بالأخصية. واضح؟ واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب الأول على الاعتراض الأول. خلينا نقرا هذا المقدار. قال احنا ولا حد طبقنا وقد يعترض على ذلك. قال وقد يعترض على ذلك باعتراضين. الاول ان هذه المجموعه لا تختص باخبار الآحاد بل تشمل كل اماره، كل اماره تؤدي الى مخالفه الكتاب. ليش تشمل؟ لأنه شنو قالت هاي المجموعة؟ فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. إذن هي ما عبرت بالخبر المخالف للكتاب، عبرت وما، وهذه ما الموصولة تشمل شنو؟ كل أمارة ظنية، تشمل القياس والاستحسان. طبعا قد يقول قائل منكم، قد يخطر في ذهنكم هذا الإشكال، أن القياس والاستحسان ليس بحجة. إحنا الآن ما قلنا حجة، احنا قلنا روايات هذه المجموعة ماذا قالت؟ ما خالف كتاب الله فليس بحجة. يعني ساكت عن ان القياس والاستحسان هو حجة او لا. افترض حجة، افترض ليس بحجة. هي تقول ما دامت تحصل المخالفة حتى لو قلنا بحجة القياس والاستحسان فهذان الدليلان ليسا بحجة فيما لو خالفا القرآن الكريم. قال فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر. شنو فلا تكون أخص مطلقا؟ بل تكون النسبة هي العموم من وجه. كيف تكون النسبة هي العموم من وجه؟ روايات المجموعة تقول كل ما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة سواء كان خبرا أو استحسانا أو قياسا. وروايات حجية الخبر ماذا تقول؟ دليل حجية الخبر يقول الخبر سواء كان مخالفا للقرآن أو ليس مخالفا فهو حجة. مورد الاجتماع ما هو؟ الخبر المخالف للقرآن. وتوجد مادة افتراق من كلتا الجهتين. جيد، إذا كان كذلك يحتاج تكملة لهذه العبارة. شنو التكملة؟ وبالتالي لا تكون روايات المجموعة الثالثة مخصصة لدليل حجية خبر الثقة، فكيف تتقدم؟ والجواب أن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة عند التعارض على دليل حجية الخبر. لا 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 ليش ما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة. سؤال، شنو ما خالف كتاب الله؟ قد يكون خبرا يخالف كتاب الله، وقد يكون قياسا، وقد يكون استحسانا، وشهرة فتوائية عند من يؤمن بحجيتها. ليش أخص؟ لا لا خلاص، هي تقول ليس بحجة، هي لم تقل حجة، هي تقول ليس بحجة، هي ما نقول مشمولة لدليل حجة خبر الثقة، هي مشمولة لروايات هذه المجموعة. هسه بعدين يجينا بالجواب الثاني، ان خبر الثقة هو الفرد البارز، هذا بحث، لكن توجد افراد اخرى تخالف القرآن الكريم وهي أدلة ظنية. قال باعتبار حكومتها، حكومة من؟ روايات المجموعة الثالثة، عليه يا هو دليل حجية الخبر، رجع الضمائر، إذ هي كأدلة المانعية والشرطية. شلون نثبت أنها حاكمة؟ لابد أن نثبت النظر برأي السيد الصدر رحمة الله عليه. قال فهي كأدلة المانعية والشرطية، فرض فيها الفراق، فرض فيها، هاي فيها ترى دير بالكم، فيها المن مو يعود لأدلة المانعية والشرطية، لروايات المجموعة الثالثة، فرض فيها الفراق عن أصل حجية بعض الأمارات. يعني كأن خبر الثقة يعني في مرتبة سابقة ثابت هو حجة، أو الشهرة الفتوائية في مرتبة سابقة هي حجة، أو حتى الإجماع مثلا. هي ماذا قالت؟ ما خالف كتاب الله فدعوه، هو ليس بحجة. ليه ما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة؟ لو لم تثبت الحجية في مرتبة سابقة لبعض الأمور، خب لا معنى لأن يقول الإمام وما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة. فإذا هي ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى ماذا؟ إلى حجية خبر الثقة، فهي حاكمة على دليل حجية خبر الثقة. قال ليصبح استثناء بعض الحالات ليصح كأدلة المانعية والشرطية، فرض فيها الفراغ عن أصل حجية بعض الأمارات، ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك. يعني شنو ليصح استثناء؟ بعض الحالات من ذلك، حتى يصح استثناء الخبر المخالف من الحجية لابد أن تكون حجيته ثابتة في مرتبة سابقة. جيد، واضح السابق؟ واضح. وهذا معنى النظر المستوجب للحكم. الجواب الثاني فيه دقة، أرجو الانتباه. الجواب الثاني عن الاعتراض الأول، لا نزال في الاعتراض الأول، وهي أن النسبة بين روايات المجموعة وبين دليل حجية خبر الثقة هي العموم والخصوص من وجه. الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول أنه في بعض الحالات حتى لو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه فهي كالعموم والخصوص المطلق. شو أنت تقولي؟ هذه فيها دقة، اتركوا الكتاب. في بعض الحالات، ما أدري، لا أظن أن هذه الطريقة من الجمع موجودة في الحلقة الثالثة، لست متأكدا، لعلها في البحث الخارجي. في بعض الحالات ولو كانت النسبة بين الدليلين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لكنها كنسبة العموم والخصوص المطلق. كيف؟ يقولون في بعض الحالات مادة الاجتماع يمكن أن نقيد أحد الدليلين بغيرها، ولا يمكن أن نقيد الدليل الآخر بغيرها. مادة الاجتماع في بعض الحالات يمكن أن نقيد أحد الدليلين بغيرها، ولا يمكن أن نقيد أحد الدليلين الآخر بغيرها. كيف؟ الآن شو أنت تقول؟ الآن حينما نقول أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق، شو نسوي إحنا نقول في مثل هذه الحالة؟ ماذا نفعل؟ جاوبوني، ماذا نفعل؟ نقول بأنه توجد مادة افتراق من الجهة في الطرف الأول. شنو مادة الافتراق؟ أكرم الفقير. شنو مادة الافتراق؟ لا، عدي مادة اجتماع ومادة افتراق من هنا ومادة افتراق من هنا. أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق. مادة الاجتماع يا هي الفقير الفاسق. مادة الافتراق من الجهة الأولى يا هي الفقير غير الفاسق. مادة الافتراق من الجهة الثانية هي الفاسق غير الفقير. مو عندي مادتين؟ زين، تقول زين. إذن مادة افتراق الأولى هي في الطرف الأول الفقير غير الفاسق، ومادة الافتراق من الجهة الثانية الفاسق غير الفقير، ومادة الاجتماع ماذا نقول؟ تتساقطان. هاتان الروايتان وين تتساقطان؟ في مورد الاجتماع. وشنو؟ ونخصص الرواية الأولى أكرم الفقير بغير مادة الاجتماع. شنو نخصصها؟ كيف نخصصها بغير مادة الاجتماع؟ يعني بالفقير العادل. ونخصص مادة الرواية الثانية بغير مادة الاجتماع. شنو؟ كيف نخصصها؟ بالفاسق غير الفقير. انت قولي في حالات التعارض عندما تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ماذا نفعل؟ نسقط الروايتين في مورد الاجتماع، ونخصص الرواية الأولى بغير مادة الاجتماع، ونخصص الرواية الثانية بغير مادة الاجتماع. فلو فرض في مورد أننا لا يمكن أن نخصص أحد الدليلين بغير مادة الاجتماع، بينما نستطيع تخصيص الدليل الثاني بغير مادة الاجتماع، فلو فرض هكذا، فهذه النسبة وإن كانت هي العموم والخصوص من وجه، لكنها بقوة العموم والخصوص المطلق في مقامنا. تقول زين، شنو في مقامنا؟ روايات المجموعة الثالثة ماذا قالت؟ كل ما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة. وشملت الخبر الثقة والشهرة الفتوائية والقياس والاستحسان. جيد. ودليل حجة الخبر ماذا يقول؟ خبر الثقة حجة سواء كان مخالفا أو كان غير مخالف. مادة الاجتماع ما هي؟ خبر الثقة المخالف. مادة الافتراق من الجهة الأولى يا هي من جهة رواية المجموعة، مادة الافتراق لا، الإمارات الظنية غير خبر الثقة، الإمارات الظنية الشهرة الفتوائية والقياس والاستحسان. ومادة الافتراق من الجهة الثانية هي الخبر غير المخالف. تقول زين، عبارة دقيقة. جيد، هل يمكن أن نخصص روايات المجموعة الثالثة ونقول هذه المجموعة لكي نجمع؟ خو ما تسقط روايات المجموعة الثالثة، تسقط كلتا الطائفتين وين؟ في مورد الاجتماع. وتخصص المجموعة الأولى روايات المجموعة الثالثة، يعني الرواية الطائفة الأولى تخصص بمن تخصص؟ بغير خبر الثقة. هكذا يفترض أن نفعل. وتخصص أدلة دلت حجية خبر الثقة وين؟ بالخبر الغير المخالف، غير المخالف. وهي تشمل الخبر المخالف وغير المخالف، تسقطان في مورد الاجتماع. نخصص روايات المجموعة الثالثة بالأمارات من غير خبر الثقة، ونخصص دليل حجية خبر الثقة بمن؟ بالخبر غير المخالف. سؤال، هنا في مثل هذا المورد لا يمكن تخصيص روايات المجموعة الثالثة بالأمارات الظنية غير خبر الثقة، لأن الفرد البارز والمتعارف ومورد الابتلاء ما هو؟ هو خبر الثقة. فكيف نخصصها بالفرد النادر؟ تخصيصها بالفرد النادر وهو الأمارات الظنية غير خبر الثقة، فرد نادر، فلا تخصص روايات المجموعة الثالثة. إذا قلنا بأن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، سمحوا لي، وبالتالي يتعارضان في مورد الاجتماع، هذا يعني تخصيص روايات المجموعة الثالثة بمن؟ بالأمارات الظنية من غير خبر الثقة. بعيد جدا أن تخصص هذه الروايات بالأمارات الظنية من غير خبر الثقة، بينما ليس بعيدا أن نخصص حجية خبر الثقة بالخبر غير المخالف، لأن الخبر غير المخالف ليس نادرا، منتبهين؟ ففي كل حالة من هذا القبيل، مثلا توجد روايتان والنسبة بينهما عموم مخصوص من وجه، لكن إحدى الروايتين مورد السؤال فيها عن مورد ويأتي ويجيب الإمام عن هذا المورد، فلا يمكن أن نخصص هذه الرواية بغير مورد السؤال. هنا أيضا الفرد المتعارف ومحل الابتلاء والفرد البارز هو خبر الثقة، فلا يمكن أن نخصص روايات المجموعة الثالثة بغير خبر الثقة، بالعكس يمكن تخصيص روايات دليل حجية خبر الثقة بالخبر غير المخالف للقرآن الكريم. ففي كل حالة من هذا القبيل فكأن النسبة تكون من بين الطائفتين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، أي الطرف الذي لا يمكن تخصيصه بغير مادة الاجتماع يتقدم على الطرف الذي يمكن تخصيصه بغير مادة الاجتماع. واضح هذا بعد؟ واضح، يعني كأنه وإن كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لكن النسبة تصير كأنها هي العموم والخصوص المطلق، أي أن روايات المجموعة الثالثة أخص مطلقا من دليل حجية خبر الثقة، فتتقدم على دليل حجية خبر الثقة. واضح؟ واضح هذا؟ في بعض الحالات أكو ميزة لازم، لا هو افترض سيد الصدر هنا سلم أن عموم وخصوص من وجه، لكن يقول في بعض حالات، الحالات التي تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، في بعض الحالات إذا كان لا يمكن تخصيص إحدى الطائفتين بغير مادة الاجتماع ويمكن تخصيص الطائفة الثانية بغير مادة الاجتماع، فتتقدم الطائفة التي لا يمكن تخصيصها بغير مادة الاجتماع. واضح هذا؟ طيب أضف، ترى العبارة مختصرة عند السيد، هذا هو المقصود. أضف إلى ذلك، هذه الجواب رقم 2، الجواب الثاني أن خبر الثقة، هذا يا خبر ثقة، هسه من تكمل العبارة تعرفوه، كتبوا المخالف، هو القدر المتيقن منها، منين منها؟ من روايات المجموعة الثالثة، مو من روايات، من الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، باعتباره الفرد البارز من الأمارات، يا هو الفرد اللي هو محل الابتلاء خبر الثقة، هو الفرد البارز المتعارف، والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته أخرى. يعني شنو هذا؟ شنو سيدنا شذر تقول؟ النسبة هي عموم مخصوص من وجه. التثريد تقول بأنه تقدم روايات المجموعة الثالثة، يحتاج إلى توضيح وتفصيل. هذا التوضيح الذي قلته، أنه إحنا عدما أعيد باختصار، عدما تتعارض روايتان والنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه يتساقطان في مورد الاجتماع، ونخصص الطائفة الأولى بغير مادة الاجتماع، ونخصص الطائفة الثانية بغير مادة الاجتماع. وضربت هذا المثال: أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق، مادة الاجتماع الفقير الفاسق، فأكرم الفقير بيش تخصصه؟ بالفقير غير الفاسق. وأكرم الفاسق بيش تخصصه؟ بالفاسق غير الفقير. يعني خصصنا الطائفة الأولى بغير مادة الاجتماع اللي هي الفقير الفاسق، وخصصنا الطائفة الثانية بغير مادة الاجتماع، ويتعارضان في مادة الاجتماع. في موردنا لا يمكن تخصيص الطرف الأول وهو روايات المجموعة الثالثة بغير مادة الاجتماع. شنو هي مادة الاجتماع؟ الخبر المخالف. إذا قلنا بتخصيص الروايات المجموعة بغير الخبر المخالف، يعني خصص بمن؟ بالأمارات الظنية من غير الخبر. كيف تخصص بالفرد النادر؟ تخصيص بالفرد النادر أمر مستهجن، بينما خبر الثقة هو الفرد المتعارف، هو محل الابتلاء، هو الفرد البارز. وبينما المجموع دليل حجية خبر الثقة يمكن تخصيصه بغير مادة الاجتماع. شنو هي مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع شنو؟ جاوبوني في موردنا، شنو؟ خبر المخالف. نخصص دليل حجية خبر الثقة بالخبر غير المخالف، والخبر غير المخالف ليس نادرا حتى يكون التخصيص به مستهجنا. واضح؟ هذا هو المراد من الجواب الثاني على الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني هو نفس الاعتراض الثالث على المجموعة الأولى. شنو الاعتراض الثالث كان؟ شنو الاعتراض الثالث؟ صدور الكلام المخالف من الأئمة معلوم وجدانا كما في موارد التخصيص والتقييد. وهناك شنو أجبنا؟ قلنا روايات المجموعة الثالثة لا تشمل المخالفة بنحو التخصيص والتقييد. لماذا؟ لأن روايات المجموعة الأولى تستنكر وتتحاشى عن نسبة المخالف للقرآن الكريم إلى الإمام، وغير من غير المعقول أن يستنكر ويتحاشى عن نسبة المخصص والمقيد للقرآن منه له، يعني للإمام. هذا جواب لا يأتي هنا لأنه ماكو استنكار وتحاشي، فنحتاج إلى جواب جديد. إذن الاعتراض الثاني يقول إن هذه المجموعة روايات المجموعة الثالثة ماذا قالت؟ وما خالف كتاب الله فدعوه، يعني ليس بحجة. والمخالفة كما تصدق في حالة التباين الكلي وفي حالة العموم والخصوص من وجه، تصدق أيضا في حالتي التخصيص والتقييد. يعني مفاد روايات المجموعة الثالثة عدم حجية حتى الروايات المخصصة والمقيدة للإطلاقات والعمومات القرآنية، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فالروايات المخصصة والمقيدة للعمومات والإطلاقات القرآنية موجودة وكثيرة، وهي دأب وديدن الفقه. كأن هذا الاعتراض اعتراض نقضي، يقول إذا أردتم الالتزام بمفاد روايات المجموعة الثالثة فيجب عليكم أن تبنوا على أن الروايات المخصصة والمقيدة شنو؟ ليست بحجة، وأنتم لا تلتزمون بذلك. خلينا نقرأ. قال إن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه، كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكم، لأن ذلك كل له يصدق عليه المخالفة، فيكون مقتضى إطلاق هذه الروايات، يا روايات إطلاق روايات المجموعة الثالثة، طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا، سواء كان تعارضا مستقرا، شلون تعارض مستقر، بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه، أو غير مستقر، أي بنحو التخصيص والتقييدي والحكومة. هذا الإشكال ورد على المجموعة الأولى وأجبنا عنه، لكن الإجابة التي أوردناها هناك لا تأتي هنا. وقد أجيب عن ذلك بجوابين، أن الروايات قالت وما خالف كتاب الله فدعوه، والروايات المخصصة والمقيدة والحاكمة لا يصدق عليها المخالفة عرفا، بل هي قرينة على المراد من العام والخاص والمحكوم، وبالتالي فالقرينة لا يصدق عليها أنها مخالفة لذين القرينة عرفا. العرف لا يفهم من المخصص والمقيد والحاكم أنه مخالف للعام أو المطلق أو المحكوم. هذا هو الجواب الأول عن الاعتراض. طبعا سيد الصدر رحمة الله عليه يورد جوابين للمشهور، لكنه يلاحظ على هذين الجوابين ثم يأتي بجواب جديد. طبعا يلاحظ، يقول في المراد من المخالفة توجد ثلاثة احتمالات، الصحيح منهما الثاني، وعلى الثاني يتم أحد الجوابين ولا يتم الآخر. احنا الآن تكلمنا عن الجواب الأول ثم يأتي بجواب جديد. الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني وملاحظة السيد الصدر رحمة الله عليه وكذلك جوابه الجديد، هذا ما سيأتي، لكن نطبق قبل ذلك الجواب الأول عن الاعتراض الثاني. قال وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين، أحدهما أن المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما ليست بمخالفة عرفا. طبعا بالدقة العقلية مخالفة، لكن عرفا ليست مخالفة، لأن الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم، شوي لازم تكملون، والقرينة لا تعتبر عند العرف مخالفة لذي القرينة، لازم هم تكملون، وبالتالي فروايات المجموعة الثالثة لا تسلب الحجية، لا تنفي الحجية عن الخاص والمقيد والحاكم. هذا هو الجواب الأول عن الاعتراض الثاني. يأتي الاعتراض الجواب الثاني، نعم، بعد أصلا لا تعتبر مخالفة. هذا الاعتراض الثاني، أيضا الجواب الثاني على الاعتراض الثاني فيه كلام، ثم نطرح ملاحظة السيد الصدر ثم نطرح إجابته هو، قدس سره، صلوا على محمد وعلى محمد.